regime. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الآراء في حقيقة الوجوب. الرأي الثالث أن الوجوب والندب من مقولة الاعتبار، فالوجوب عبارة عن اعتبار اللابدية، والندب عبارة عن اعتبار الرجحان، فكلاهما نوعان من الاعتبار، ولكن هذا المبنى يلاحظ عليه أولاً أن كون الخطاب من مقولة التكليف أو مصداق للتكليف ليس متقوماً بالاعتبار كما هو المتراءى في الاستعمالات العرفية. مثلا إذا صدر من الأم تجاه ولدها خطاب بأن قالت أطلب منك الفعل الفلاني ولا أرضى بتركه، فمن الواضح جدا أن هذا تكليف وأنه مصداق للإلزام، مع أنه ليس متضمنا لنوع من الاعتبار، فإن الأم لم تقم بعملية اعتبار، لا اعتبار الفعل على ذمة ولدها كما في عبارات سيدنا الخوئي قدس سره، ولا اعتبار اللابدية كما هو صاحب هذا الرأي، بل غايته أنها أبرزت ما في نفسها من ضرورة وجود الفعل، مما يعني أن كون الخطاب مصداقا للتكليف والإلزام ليس منوطا بعنصر الاعتبار في شيء، وثانيا إن الاعتبار قد يحتاج له في بعض الموارد لا كعنصر مقوم لحقيقة التكليف والإلزام، وإنما كعنصر تنظيمي. مثلا إذا أرادت الدولة أن تلزم المواطنين باحترام إشارات المرور، فإنها لو تركت الأمر للغرض والملاك فقالت متى ما كان هناك خطر في العبور وتجاوز الإشارة فلا يجوز، ومتى لم يكن خطر يجوز، فإن صياغة القانون بهذا النحو تفتح باب الهارج والمارج، ودعوى أن لا خطر أو الخطر. فمن أجل المصلحة التنظيمية تصدر اعتبارا عاما أوسع من الغرض والملاك، فتصدر القانون وهو أن على كل مواطن ألا يتجاوز إشارات المرور في أي حالين، مع أن الغرض والملاك هو في بعض الحالات لا مطلقاً، إلا أنه احتيج في المقام إلى تدخل عنصر الاعتبار بتعميم القانون تفادياً للفوضى. فهذه الحاجة لعنصر الاعتبار لا تعني أن الاعتبار مقوم لحقيقة التكليف، بحيث لا يصدق التكليف والإلزام إلا مع وجود اعتبارين كما هو هذا المسلك ومسلك سيدنا قدس سره، وإن احتيج للاعتبار في بعض الموارد لمصلحة تنظيمية. أو فقل لأن الغرض في هذه الموارد حفظ الغرض، أي أن حفظ الغرض الأساس وهو سد باب الخطر هو الغرض من جعل القانون بالنحو العام. الرأي الرابع أن الوجوب هو من سنخ الإنشاء، وقد ذكر بناء على هذا المسلك عدة تصويرات وتحريرات، نقتصر منها على قولين. القول الأول ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره من أن الوجوب هو عبارة عن اقتضاء الطلب، اقتضاء إطلاق الطلب، وبيان ذلك ليس الوجوب بمعنى طلب الفعل والمنع من الترك كما في تعبيرات البعض، إذ لم يصدر من المولى شيئان طلب ومنع، وإنما صدر منه شيء واحد وهو الطلب، كما أنه ليس الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك واقعا كما في تعبيرات البعض الآخر، فإن عدم الترخيص في الترك بما هو عدم في نفسه ليس شاهدا على الوجوب، إذ قد يجتمع هذا العدم مع الغفلة وعدم الالتفات. كما أن الوجوب ليس عبارة عن طلب الفعل مع عدم إقامة قرينة على الترخيص في التارك، لأن قيام القرينة وعدم قيامها من شؤون مقام الإثبات، والبحث عن حقيقة الوجوب ثبوتان بغض النظر عن مقام الإثبات، فلا معنى لأن ندخل قيداً إثباتياً في تشكيل مفهوم ثبوتي، حيث إن البحث فعلاً عن الوجوب في نفسه بغض النظر عن عالم الإثبات. إذن الوجوب عبارة عن إطلاق الطلب، أي أن المولى في مقام الإنشاء أنشأ الطلب قاصدا للإطلاق، فكان نتيجة الإطلاق عدم الترخيص في التارك، فعدم الترخيص في التارك من مقتضيات إطلاق الطلب ومن لوازم إطلاق الطلب، فالإطلاق الذي يستتبع ويقتضي عدم الترخيص في التارك هو المحقق والمقوم للوجوب والتكليف الإلزامي. هذه هي حقيقة الوجوب، ولكن رغم دقة الكلام الملاحظة السابقة على جملة من الآراء في في حقيقة الوجوب واردة في المقام، وهي أن مجرد إطلاق الطلب الذي يقتضي ألا ترخيص في التارك ليس مصداقا للإلزام ما لم يكن ناشئا عن غرض لزومي قبله وفي رتبة سابقة. فنشأ الطلب الذي يقتضي عدم الترخيص في التارك عن غرض لزومي مقوم للحقيقة. القول الثاني ما ذهب إليه السيد الأستاذ مد ظله من أن الفارق بين الوجوب والندب في العنصر الجزائي، وهو أن الوجوب عبارة عن الطلب الباعث بأي عبارة، ولكن مع الوعيد على الترك، والنادب عبارة عن الطلب أو البعث لكن مع الوعد على الفعل. فلا نحتاج بناء على هذا المبنى إلى إقحام عنصر العلو والاستعلاء، بل متى صدر الطلب مع الوعيد فهو تكليف وإلزام، وإن لم يكن عن علو ولا استعلاء. فلو وقف أحد في وسط الشارع وهدد الناس بالسلاح صار تكليفا وإلزاما، وإن لم يكن له أهلية الإلزام أو التكليف، كما أنه لا حاجة بناء على هذا المبنى إلى إقحام عنصر الغرض اللزومي، بل يكفي في أن يقال ما حصل تكليف إلزامي أنه وعيد، وإن كان عن وعد فهو ندب. ولكن يلاحظ على ذلك إن المتراءى في الأوامر الشرعية والقوانين الوضعية أن العنصر الجزائي من الوعد والوعيد خارج عن قوام التكليف، فلذلك نرى في الآيات القرآنية والروايات الشريفة أنها تتعرض للعقوبات في غير ما يقع التعرض فيه لسن الأحكام والقوانين. ولذلك فالآيات القرآنية الواردة في بيان الأحكام الشرعية لم تتضمن العنصر الجزائي، وإنما الذي تكفل ببيان العنصر آيات أخرى، كما أنه في القوانين الوضعية تذكر لائحة للعقوبات غير لائحة التكاليف والقوانين. فالقانون في نفسه لا يتضمن العنصر الجزائي، وإنما العنصر الجزائي دخيل في محركية القانون وفاعليته. لذلك يتحقق التكليف والإلزام بإبراز الغرض اللزومي بمعنى الغرض الذي لا يرضى الآمر بتركه، سواء أدخل عنصر الوعيد أم لا. نعم، قد يحتاج إلى عنصر الوعيد في بعض الموارد لإعطاء شحنة من المحركية والفاعلية للتكليف، لكنه ليس مقوما له. فتلخص من ذلك أن الصحيح أن التكليف هو عبارة عن إبراز، أن التكليف الإلزامي المعبر عنه بالوجوب هو عبارة عن إبراز الغرض اللزومي. وقد ذكر المحقق العراقي قدس سره الذي نحن في بياني في مقام بياني رأيه، ذكر المحقق العراقي في الجزء الأول من نهاية الأفكار صفحة 168 في رد من يقول بأن التكليف ليس معبرا عن أمر نفساني في المولى، ذكر هناك أن وراء العلم بالملاك والإرادة يوجد عنصر ثالث في التكليف، وراء العلم بالملاك والإرادة يوجد عنصر ثالث، فما هو؟ إذ قد يقول قائل لا نجد في التكليف إلا العنصرين، بمعنى أن المولى علم أن في الصلاة ملاكا، هذا العنصر الأول العلم، فأراد أن يحفظ ذاك الملاك، وحيث أراد حفظ ذاك الملاك قال أقم الصلاة. فليس وراء التكليف، أي ليس وراء الخطاب، إلا عنصران العلم والإرادة. هنا يذكر المحقق العراقي بوجود عنصر ثالثين، وهو فعل من أفعال النفس، وهذا الفعل من أفعال النفس عبارة عن عقد القلب. فكما أنه في باب الشكوك في الصلاة إذا شك المكلف مثلا بين الثالثة والرابعة يقال يبني على الرابعة، ومعنى يبني يعني يعقد قلبه على أنها الرابعة، فعقد القلب فعل من أفعال النفس يتعلق به الأمر. أو كما ورد في أدلة الاستصحاب من قوله عليه السلام يبني على اليقين، بمعنى أن يعقد قلبه على تطبيق آثار اليقين بالحدوث. وكما في التصديق المأمور به في باب الإيمان حيث لا يتحقق الإيمان بمجرد العلم بأن الله واحد مثلا، بل لا بد في الإيمان من عقد القلب على ما علم، أي لا بد من فعل من أفعال النفس وهو عقد القلب. فهذا الفعل هو المسمى بالطلب، أي الطلب النفساني. فالأم مثلا عندما تريد أن تلزم ولدها بزيارة أرحامه مثلا، فهنا عناصر ثلاثة: علم بالملاك أن في زيارة الرحم ملاك، إرادة لمخاطبة الولد بذلك، وبعد العلم والإرادة يوجد عنصر ثالث في نفس الأم يعبر عنه بالطلب النفساني، وهو عبارة عن التصميم والجزم بهذا الأمر، والذي نحن نعبر عنه بحسم القرار أو اتخاذ القرار. إذن الخطاب والتكليف الإلزامي منوط بعنصر مقوم له في أفق النفس، وهو فعل من أفعال النفس يعبر عنه بالتصميم واتخاذ القرار بذلك. وبناء عليه فما لم يكشف الخطاب عن ذلك التصميم الذي هو الغرض اللزومي لم يكن مصداقا للإلزام، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.